السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: التحالف الدولي يوجه ضربات جديدة لداعش في العراق، داعش يفخخ مدينة تدمر الأثرية، رئيس وزراء إسرائيل ينتقد مبادرة السلام الفرنسية. التفاصيل من إذاعة العراق الحرة. وجهت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 18 ضربة جوية إلى مواقع داعش في العراق أمس السبت، أربع منها في منطقة اللافر وأربع أخرى في منطقة الموصل. بيان لقوة المهام المشتركة التابعة للتحالف صدر اليوم، ذكر أن الضربات استهدفت المناطق المحيطة بتسع مدن عراقية ونجحت في تدمير مبان تابعة لداعش ووحدات تكتيكية وأسلحة ثقيلة وعربات. قرب حديثة وجه التحالف ضربتين إلى مقر للمسلحين، وشملت الضربات البغدادي والرطبة وبيجي والفلوجة ومخمور وسنجار أيضا. وفي سوريا وجه التحالف ثلاث ضربات في منطقة تل عبيد. قال مسؤولون أن تفجيرات منفصلة أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل في العاصمة بغداد وأطرافها. في المحمودية انفجرت قنبلة داخل سوق شعبي فقتلت 3 مدنيين وأصابت 9، وفي المدائن انفجرت قنبلة أخرى فقتلت 2 من المقاتلين من أبناء العشائر وأصابت 3. وفي بغداد عثرت الشرطة على جثث 3 رجال مقيدين كانت مرمية في الشارع وتحمل آثار إطلاقات نارية في الرأس والصدر. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحي داعش زرعوا ألغاما ومتفجرات في أنحاء مدينة تدمر الأثرية. حدث ذلك أمس حسب المرصد الذي أضاف أن بعض القنابل زرعت في محيط المسرح الروماني. تفاصيل أخرى عن الأوضاع في سوريا مع خليل حسين.
وزير الدفاع السوري في مطار الثعلب العسكري وانتحار يفجر نفسه في مقر الأسايش في القامشلي. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريد قام بجولة ميدانية تفقد خلالها وحدات من الجيش العامل في مطار الثعلب العسكري بريف السويداء. وقال الفريد بحسب المصدر العسكري أن الجيش السوري على أتم الجاهزية والاستعداد لرفع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أجهزة من أرض الوطن. وكانت القوات الحكومية السورية العاملة في مطار الثعلب العسكري حققت يوم أمس تقدما واستعادت السيطرة على قرية سكاكا قرب المطار وأبعد المسلحي المعارضة عن المنطقة. وأضاف المصدر العسكري أن طيران الجيش السوري شن عدة غارات في محيط مدينة تدمر وفي محيط حقل جزل النفطي وقرية منوخ وأسفرت عن تدمير آليات لعناصر تنظيم داعش ومقتل العديد منهم. في محافظة الحسكة قتل 5 عناصر على الأقل وجرح 3 آخرين بجروح مختلفة من قوات الأمن الداخل الكردية الأسايش جراء تفجير عنصر من تنظيم الدولة الإسلامية لنفسه بحزام الناسف في مقر لقوات الأسايش وسط مدينة القامشلي. في محافظة الرقة قالت مصادر محلية في الرقة أن سيارة يقودها انتحاري فجر نفسه في رتل لمسلحي لواء ثوار الرقة غرب بلدة عين عيسى. وفي ريفة الأبيض الغربي قال أحد سكان قرية سيلي بغران لإذاعة العراق الحر أن مسلحي وحدات حماية الشعب الكردي طردوا أهالي قرية سيلي بغران الذين يتجاوز عدد 2000 نسمة بطريقة المذلة والاستيلاء على ممتلكاتهم. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أواصل عرض الأنباء. أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رفضه لما وصفه بالإملاءات الدولية، وذلك قبيل بدء زيارة وزير خارجية فرنسا لوغون فابيوس في وقت لاحق اليوم. فرنسا تقود حاليا مبادرة لإحياء محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. نتنياهو قال للصحفيين في القدس اليوم:
المقترحات الدولية المعروضة علينا وهم يحاولون إرغامنا عليها لا تتضمن أي إشارة حقيقية إلى متطلبات إسرائيل الأمنية واحتياجاتها الأخرى. إنهم يحاولون دفعنا إلى حدود لا يمكن الدفاع عنها مع تجاهل ما سيحدث على الجانب الآخر، وسيؤدي هذا بالتأكيد إلى النتائج نفسها التي نواجهها مع قطاع غزة ولبنان، ونحن لن نسمح بحدوث ذلك. الوسيلة الوحيدة لضمان التوصل إلى اتفاق هي مفاوضات تجري بين الطرفين، ونحن سنرفض أي محاولة لفرض إملاءات دولية علينا.
تجري في ألبانيا اليوم انتخابات بلدية محلية تمثل اختبارا للديمقراطية في هذا البلد الذي يسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. من المفترض أن يقوم 3.3 مليون ناخب ألباني باختيار أعضاء ورؤساء 61 مجلسا بلديا، وقد تم نشر أكثر من 11 ألفا من قوات الأمن لضمان سلامة الناخبين. أعلن رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا الذي يتم التحقيق حاليا معه في تهم وجهت إليه بتبييض أموال والتهرب من دفع الضرائب، أعلن تنحيه عن منصبه لأسباب صحية. بونتا في 42 من العمر ويتلقى العلاج حاليا من إصابة خلال لعبة لكرة السلة، وقال إنه سيوجه رسالة إلى رئيس البلاد كلاوس يوهانس لتعيين نائبه جابرييل أوبريا في منصب رئيس الوزراء. ذكرت الأنباء أن 5 أشخاص على الأقل توفوا في إقليمي السند وبلوشستان في باكستان بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية. المتوفون هم 4 أطفال ورجل واحد. موجة الحر أدت أيضا إلى حرمان بعض المناطق من الطاقة الكهربائية. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.irakuhurr.mobi. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
أهلا بكم من جديد، وأشكر تواصلكم معنا أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، وأرحب بكم في مطلع ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن قراءة في الصحف المحلية من بغداد والسليمانية وعددا من التقارير ومن مواضيعها آراء بشأن تأثير إرسال الوجبة الجديدة من المستشارين الأمريكيين إلى العراق، وبطريريك لبناني ينتقد الموقف الدولي من داعش.
وبصراحة وجرأة نرسم نقطة استفهام كبيرة حول داعش. أنا من الذين طرح السؤال، ما هي داعش؟ هل هي مجرد تنظيم إرهابي؟ أنا أظن أكثر من ذلك.
وإجراءات فاعلة للبنك المركزي للحد من انخفاض سعر الدينار، وأبناء ديالة مدعوون للتسجيل البيومتري لتحاشي التزوير في انتخابات المستقبل. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. أثار قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال المزيد من المستشارين العسكريين كجزء من دعم العراق في مواجهة تنظيم داعش أثار ردود أفعال متباينة في أوساط المراقبين والمحللين، تابع جانبا منها الزميل أياد المالح في تقريره التالي من بغداد.
تباينت الآراء بشأن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما القاضي بإرسال 450 جندي إضافي إلى العراق لتقديم المشورة والمساعدة في تدريب القوات العراقية. وقلل الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي في حديث لإذاعة العراق الحر من أهمية جدوى إرسال مستشارين إضافيين إلى العراق، وشدد على ضرورة الاعتماد على ما وصفه بالجهد العسكري الوطني لمواجهة تنظيم داعش.
في تقدير أن ضعف التنظيم يأتي عبر قناة وطنية، ومسألة أخرى أنه نحن يحتاج اعتماد على الجهد الوطني، لأنه هذه إدارة الدولة اليوم نعتمد على الولايات المتحدة. طيب في الأزمات القادمة ما هو الحل؟ لذلك أكلوا من الاتكالية أصبحت لدى صناع القرار السياسي، لأن كل ما تكون هناك أزمة يذهبون باتجاه استنطاق الإرادات سواء كانت الإقليمية والدولية، وهذه في حقيقة الأمر أدت إلى وهم العملية السياسية بشكل كبير جدا.
فيما يقول المحلل السياسي واثق الهاشمي إن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة لإقناع الأطراف السياسية بضرورة الدعم الأمريكي للعراق، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى دعم الولايات المتحدة في رفع قدرات قواته الأمنية.
جيش العراق بحاجة إلى تدريب، إلى استشارات، إلى أسلحة. الحكومة العراقية عليها أن تحتاج التوافقات في داخل المشهد السياسي العراقي. أطراف معارضة ضد انتفاضة التقدم اللي موجود، التوافقات يجب أن تتحقق أولا بين الرئاسات الثلاثة وفي داخل التحالف الوطني. هناك أطراف وكتل سياسية في داخل التحالف الوطني لا تقبل بوجود أمريكي مرة أخرى في العراق. لذلك أنا أعتقد سيكون السيد العبادي أمام موقف حرج في هذا الاتجاه.
ورغم تكثيف التحالف الدولي من طلعاته الجوية التي استهدف من خلالها تنظيم داعش في مناطق مختلفة من البلاد، إلا أن أداءه لم يكن مقنعا في تحجيم تحركات التنظيم بحسب المراقبين، الأمر الذي جعل إرسال أعداد إضافية من الجنود الأمريكان إلى العراق لا يلقى ترحيبا لدى العراقيين. وأبدى الناشط السياسي محمد جاسم اعتراضه على قرار الرئيس الأمريكي أوباما، داعيا إلى تطوير قدرات الجيش العراقي وبناء منظومته العسكرية والاستخبارية.
المدى الاستراتيجي المدى الطويل يفترض أن نؤسس لجيش قوي يمتلك الإمكانية الكافية يحمي حدود هذا البلد ويكون سدا منيعا أمام كل الأخطار مع منع كل مظاهر المسلحة اللي موجودة داخل المدن.
وكانت الحكومة العراقية قد رحبت بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسال 450 جندي إضافي إلى العراق، وقالت بأن هذه الخطوة ستسهم في مساعدة العراق في حربه ضد داعش، لكنها أكدت على ضرورة أن تكون مهامهم استشارية دون التدخل في الشأن القتالي. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، اتهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، اتهم التحالف الدولي بالتساهل مع تنظيم داعش ما سمح له بالتوسع في المنطقة. وأكد الراعي بمناسبة زيارته مع الوفد المسيحي اللبناني الإيطالي للإطلاع على أوضاع النازحين في أربيل على ضرورة تأمين عودة النازحين في العراق وسوريا إلى ديارهم. المزيد في متابعة الزميل عبد الحميد زيباري.
قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس إنهم يضعون علامات استفهام على التحالف الدولي ضد التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش لعدم قضائه على هذا التنظيم لغاية الآن، داعيا في الوقت نفسه المسيحيين والإيزيدين في العراق إلى عدم الهجرة وترك البلاد. ووصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراية على رأس وفد لبناني إيطالي مشترك يرافقه رئيس أساقفة ميلانو الكاردينال أنجلو سكولا إلى أربيل، وذلك في إطار زيارة رعوية للإطلاع على أوضاع المسيحيين في العراق الذين هجروا من مناطقهم بعد الاعتداءات التي شند عليهم من قبل داعش. وفي مؤتمر صحفي عقد للوفد الزائر، اتهم البطريرك الماروني مار بشار بطرس التحالف الدولي بالتساهل مع تنظيم داعش ليتوسع أكثر في المنطقة، مؤكدا على ضرورة عودة النازحين إلى منازلهم لكي تستمر الحضارة المشتركة بين المسلمين والمسيحيين في العراق وسوريا ولبنان. وأضاف بالقول خلال المؤتمر الصحفي:
نحن تأملنا كثيرا أن التحالف الدولي يأتي لكي يوقف الظلم، يعني تحرير سهل نينوى والموصل لكي يرجع شعبها إليها بالطرق التي يمكن أن يجدونها. نحن لسنا مع الحرب أو مع الحروب، نحن مع العدالة، ولكن فوجئنا أن التحالف الدولي، هذه قراءتنا، ساعد داعش على التجذر وأبقى داعش حيث هي. ما يجعلنا نقول وبصراحة وجرأة، نرسم نقطة استفهام كبيرة حول داعش. أنا من الذين طرحوا السؤال: ما هي داعش؟ هل هي مجرد تنظيم إرهابي؟ أنا أظن أكثر من ذلك.
ودعا البطريرك الماروني المسيحيين والإيزيدين إلى عدم الهجرة والبقاء، معلنا إنه سوف يقدم تقاريره إلى بابا الفاتيكان عن زيارته واطلاعه على أوضاع النازحين. وأضاف قائلا:
منقول لإخوتنا اللي هجروا من بيوتهم، مسيحيين ويزيديين وغيرهم، ما تسافروا لبرا، شدوا قد ما بتقدروا، حافظوا على وجودكم هون، نحن معكم وحدكم حتى تحافظوا على حضارتكم وعلى سقفتكم. اللي بيحمي الشعوب مش السلاح، اللي بيحمي الشعوب هي سقفة الشعب. نحن سقفتنا بالعراق معروف، هذه القضية نحن نحملها وين ما كان، وبنحملها لقداسة البابا. أنا بعمل عمل للبابا فرانسيس خمس تقارير عن الواقع عنا في العراق، في سوريا، في لبنان. أنا شرح له كل هالأمور وبكفي هذا العمل معه. وهلأ مع الكاردينال سكولا أنا بعتقد رح يكون له لقاء مع الباب يحطوا قدام حقيقة الأمور كلها.
بدوره أكد البطريرك لويس ساكو الذي رافق الوفد الضيف على حاجة العراق لمصالحة حقيقية بين جميع المكونات، مشيرا إلى أن المسلمين أيضا يتركون البلاد بسبب تدهور الأوضاع وضعف الأداء الحكومي. وقال بهذا الصدد:
نحن حاجة إلى مصالحة حقيقية، تصفية القلوب والنوايا من أجل عراق سالم ومستقر حتى الناس لا تهاجر. ما بس المسيحيين يهاجروا، هناك مسلمين أكثر يهاجروا، لأن الناس نفس صبر من الانتظار، وأيضا تعبانين من كل الحروب والصراعات اللي قسمت البلد، لأنه هيبة الدولة غير موجودة، الدولة ضعيفة اليوم، ما تقدر أن تبسط أيضا نفوذها وقوانينها ونظمها في كل مكان.
وأزار الوفد الكنسي اللبناني الإيطالي النازحين المسيحيين والتقى بهم للوقوف عن كثب على أحوال المهجرين من سهل نينوى والمناطق الأخرى إلى بلدة عنكاوة. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25770.
أعزائي المستمعين، في زاوية الرسائل أتوقف عند رسالة من أبو أحمد من منطقة حي الفيلق في كركوك، يتمنى على البلدية الاهتمام بمنطقته لتراكم النفايات المتكدسة أمام البيوت منذ فترة. أما أبو نجم فكتب يقول: رمضان كريم، أغلب وأكثر النازحين من صلاح الدين هجروا إلى الحويجة وقراها والشرقاط وقراها، والقسم الأقل إلى كركوك، نتطلع إلى العودة إلى بيوتنا. أما صديقة الإذاعة الأخت أم عمار فاختارت أن تكتب لنا: عندما أتذكر الطيبين أمثالكم فإني أحتار، فما هدية الأخيار؟ كلمات أم تعابير أم أشعار؟ أم باقت أزهار أم طيب الأعطار؟ اللهم احفظ أحبتي ما تعاقب الليل والنهار، وطاب مساؤكم بالخير. شكرا لك عزيزتنا المستمعة الوفية أم عمار على هذه الكلمات الجميلة. أصدقائي المستمعين، أما الآن فنتوقف عند رأي هندسي بترشيد الإفراط في استخدام المكيفات والمدافئ التي تثقل أحمالها شبكة الكهرباء الوطنية، فلنستمع.
نشكر إذاعة العراق الحر. أن أزمة الكهرباء أزمة مستفحلة في العراق، ولا يمكن أن يكون لها حل ما لم تبادر كل من وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية إلى فرض قيود على استخدام المدافع الكهربائية والمكيفات المفرطة في العدد والتي لا يطيقها أي حمل كهربائي. المهندس شياجي لشياب مليوش، نشكر إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور، IRAQHURR.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نذهب إلى محطة الصحافة العراقية المحلية نتوقف وهذه الأغنية.
لحظات ما
الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني، حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أصدقائي المستمعين، في زاوية الصحافة المحلية نتوقف أولا في بغداد، وبرفقة أسعد عمران نطالع أبرز ما جاء في الصحف العراقية الصادرة يوم الأحد.
أهلا وسهلا بكم، والبداية مع صحيفة الصباح التي نقلت عن تقرير أمريكي معزز بالخرائط والتأشيرات أن تنظيم داعش يتجه إلى إثارة الصراعات العنصرية في شمال العراق، وينفذ ذلك بواسطة جيش الطريقة النقشبندية ذي الميول البعثية. فيما أكدت مصادر كردية للصباح أن جهاتها الأمنية في الإقليم حذرت نازحين عربا من محاولات داعش بتفجير معسكراتهم وإلقاء المسؤولية على الكرد. ويضيف التقرير الذي أصدره معهد دراسات الحرب أن التنظيم الإرهابي يتجه إلى إثارة العنف العنصري بين العرب والكرد إلى جانب العنف الطائفي بين الشيعة والسنة. صحيفة الزمان التقت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عمار طعمة، الذي أكد للصحيفة أن تنظيم داعش يحاول التقرب من العاصمة بغداد لفتح ثغرات في حزامها عن طريق الخلايا النائمة. ويضيف طعمة للزمان بأن بغداد وضواحيها مؤمنة من هجمات داعش، مؤكدا وجود قوات نخبة واحتياط تم إعدادهم لمواجهة الطوارئ، مضيفا أن من المحتمل أن يعمد التنظيم إلى شن هجمات لزعزعة الأمن داخل العاصمة من خلال خلاياها النائمة، مشيرا إلى أن خلايا التنظيم تم توزيعها بحسب التقسيم العسكري إلى ولايات وقواطع للعمل في الكرخ والرصافة والشمال والجنوب لبغداد. صحيفة المدى تنقل عن أوساط نيابية وسياسية عن وجود 7000 حكم بالإعدام أصدرها القضاء العراقي منذ سنوات، لكنها أشارت إلى أن الأحكام القطعية لا تتجاوز 700 حالة، بينها 160 محكوما بقضايا إرهاب. وتضيف المدى أن رئاسة الجمهورية تواجه ضغوطات سياسية للمصادقة على أحكام الإعدام، فيما طالب ساسة وناشطون الرئيس معصوم بنقل صلاحيات المصادقة على أحكام الإعدام إلى نائبه نور المالكي. صحيفة المشرق تؤكد وبناء على تصريحات من داخل اللجنة القانونية النيابية أن تمرير قانون العفو العام لن يأخذ وقتا طويلا. وتقول عضو اللجنة النائب علي نصيف أن مشروع قانون العفو العام سيحظى باهتمام استثنائي من قبل رئيس المجلس ورؤساء الكتل السياسية لكونه أحد أهم القوانين التي تتعلق بتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي. وتضيف أن القانون استثنى جميع المحكومين بجرائم الإرهاب من شمولهم بالقانون مما سيتيح للكتل السياسية التسريع في إقراره. الصباح الجديد تشير إلى حراز القوات الأمنية العراقية في محافظة صلاح الدين تقدما ملموسا بالعمليات العسكرية التي تشنها على مسلحي تنظيم داعش. وتؤكد الصباح الجديد استعادة قوات الجيش بمساندة مقاتلي الحشد الشعبي أجزاء واسعة من المحافظة، وتمكنت من تحرير ما نسبته 85% من أراضيها، في الوقت الذي فقد تنظيم داعش قوته الميدانية التي فرضها بداية دخوله المحافظة العام الماضي. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام في زاوية الصحافة المحلية ونذهب إلى السليمانية وقراءة في أبرز ما جاء في الصحف الكردية الصادرة يوم الأحد. المزيد مع أزاد محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة كردستان نوية والتي كتبت أن حكومة الإقليم ليس لديها في الوقت الحالي برنامج لإرسال وفد إلى بغداد من أجل التباحث حول المشاكل العالقة بين الطرفين. وأشارت الصحيفة إلى أن موضوع التباحث مع بغداد طرح من جديد في اجتماع المجلس الأعلى للنفط والغاز في الإقليم مع ممثلي الأحزاب الكردستانية الخمسة في الحكومة. ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة والمهاجرين العراقي درباز محمد قوله إن العلاقة بين أربيل وبغداد لم تصل حد القطيعة، وأن الحكومة العراقية لديها الآن رؤية جديدة لموضوع صرف ميزانية الإقليم فيما يشعر الإقليم بالقلق حيال ذلك. بحسب صحيفة كردستان نوية، صحيفة هاولاتي كتبت أن أقليم كردستان قرر نشر قوات البيشمركة في داخل قضاء دوس خورماتو بشكل واسع بعد تصاعد أعمال العنف التي تمارسها قوات الحشد الشعبي ضد المواطنين في القضاء. ونقلت الصحيفة عن قائد المحور لقوات البيشمركة عبد الله بور قوله إن عناصر الحشد تقوم بأعمال عنف واغتيالات داخل القضاء، ما تسبب في تدهور الوضع الأمني والمطالبة بإخراج عناصر الحشد من المدينة. فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في الدوز كريم مشكور قوله إن العشائر السنية في المنطقة أعربت عن قلقها من منع هذه الميليشيات لهم من العودة إلى قراهم، وطلبت من القيادة الكردية نشر قوات البيشمركة بشكل أوسع في المنطقة. بحسب صحيفة هاولاتي، وتناولت هاولاتي توقعات وزارة الزراعة في إقليم كردستان بارتفاع إنتاج العسل الطبيعي في الإقليم هذا العام ليغطي الحاجة المحلية. وأضافت الصحيفة أن إحصاءات وزارة الزراعة في الإقليم تشير إلى أن هناك 10,000 من مربي النحل يبلغ مجموع ما لديهم نحو 215,000 منحل، وأن إنتاجها السنوي يتجاوز 1800 طن من العسل الطبيعي في وقت يستهلك الإقليم سنويا نحو 1000 طن من العسل. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة أنور عمر قوله إن العسل المنتج في إقليم كردستان يعتبر من أجود أنواع العسل عالميا، وأن توقعات الوزارة تشير إلى أن إنتاج الإقليم سيرتفع هذا العام ليغطي الاستهلاك ويمكن تصديره إلى خارج الإقليم. بحسب صحيفة هاولاتي، صحيفة هولير كتبت أن أعضاء في البرلمان الكردستاني طالبوا بشمول كركوك والمناطق المتنازع عليها بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان، وأشاروا إلى أن أي منطقة متنازع عليها يمكن لمواطنيها المشاركة في أي انتخابات يقوم بها أي طرف من الطرفين المتنازعين وبحسب القانون. ونقلت الصحيفة عن المراقب السياسي جيار علي قوله إن أي خطوة جدية في هذا الاتجاه تقرب تحقيق حلم الكرد في عادة كركوك. وأضاف أن في مقدور إدارة الإقليم إلحاق إدارات المناطق المتنازع عليها تدريجيا، كأن تبدأ بالتربية والتعليم والبلديات وصولا إلى إشراك مواطنيها في الانتخابات البرلمانية. بحسب صحيفة هولير، وتقول هولير في خبر آخر إن لجنة تعديل وإعداد دستور الإقليم للاستفتاء أقرت عددا من المواد الهامة بضمنها التأكيد على أن النفط وبقية الثروات الطبيعية مثل المياه والسدود والمعادن ملك لشعب إقليم كردستان، وأن الإشراف عليها من حق شعب الإقليم أيضا. ونقلت الصحيفة عن فرس الصوفي عضو اللجنة قوله إن اللجنة أكملت لحد الآن التوافق على 19 مادة في الدستور، وأنها اعتمدت دساتير الدول المتقدمة كمرجع. وأضاف الصوفي أن مواد أخرى أقرت في الدستور الجديد تتعلق بحقوق الأقليات القومية والدينية وتوزيع السلطات في الإقليم واعتبار الآثار ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها. بحسب صحيفة هولير، آزان محمد، إذاعة العراق الحر.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراق حر IRAQHURR.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تفجيرات منفصلة في بغداد وضواحيها تؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن داعش زرع قنابل ومتفجرات في أنحاء مدينة تدمر الأثرية. محكمة كويتية تصدر حكما غيابيا على ناشطة حقوقية بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدانتها بإهانة أمير البلاد. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يعلن رفضه لما وصفه بالإملاءات الدولية، وذلك قبيل بدء زيارة وزير خارجية فرنسا اليوم، علما أن فرنسا تقود مبادرة لإحياء محادثة السلام. الجامعة العربية تعلن وقوفها إلى جانب قطر في استضافة مونديال 2022 لكرة القدم، وتعرب عن استنكارها لما وصفتها بالحملة المغرضة ضد قطر. فضائية الجزيرة تدعو السلطات الألمانية إلى إطلاق سراح الصحفي أحمد منصور الذي احتجزته ألمانيا أمس السبت. برلمان إيران يصوت لصالح عدم تضمين الاتفاق النووي المستقبلي مع الدول الكبرى حق الدخول إلى المواقع العسكرية أو إجراء لقاءات مع العلماء الإيرانيين. أوكرانيا تعلن مقتل 2 من جنودها، فيما اتهم الانفصاليون كييف بقتل مدني.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. ترك قرار البنك المركزي إيقاف استقطاع الأمانات الضريبية والجمركية على المبالغ المستحقة لتحويلات الدولار منذ بضعة أيام، ترك تأثيره سريعا على الدينار العراقي، حيث ارتفعت قيمته مقابل الدولار في الأسواق المحلية. في خطوة بذات الاتجاه، قرر المركزي اعتبار يوم السبت يوم دوام رسمي لموظفيه، وقلص مدة إيداع المبالغ الخاصة من 10 إلى 5 أيام كإجراءات تساهم في خفض قيمة الدولار. الزميلة ليلى أحمد تابعت آراء بهذا الشأن.
بعد تراجع للدينار العراقي مقابل ارتفاع الدولار الذي بلغ سعر صرفه مؤخرا إلى 1400 دينار، وافقت خلية الأزمة الاقتصادية في مجلس الوزراء على مقترح البنك المركزي بإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على شراء الدولار والبالغة 8%، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تخفيض سعر الدولار. وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح إن البنك المركزي فرض في بداية هذا العام نسبة 5% كضرائب جمركية على الأموال المحولة لأغراض تمويل التجارة، كما أخذ نسبة 3% كتحوط على التجارة المستوردة أطلق عليها أمانات. وأشار صالح إلى صعوبة تنفيذ هذا الإجراء بسبب ضعف المؤسسات المختصة.
البنك المركزي فرض ابتداء من بداية هذا العام تخفيض ضريبي على الأموال المحولة لأغراض تمويل التجارة. افترض أن هذه الأموال راح تجري التجارة وعليها ضرائب جمركية، تحوط أخذ 5% على الضريبة الجمركية، وافترض أن هذه التجارة راح تربح أخذ 3% تحوط، كما أمانات تستحصل عند التحويل، يعني حتى يحولوا للمستفيد عملة أجنبية مقابل دينار ويأخذون منه ضريبة ويرجعها لدى أحد المصارف، وبعد ما تيجي البضاعة يسوي تحاصل ضريبي لو يوجهون إياه لو يأخذون ضرائب بعد أخرى. هكذا هذه لهكذا التعقيد اللي تجربه بالعراق بالإمكانيات المؤسسية البسيطة من الصعب تطبيقها.
وأكد صالح أن التجار تحوطوا أيضا وأضافوا نسبة 8% التي يستقطعها البنك المركزي أضافوها على سعر صرف الدولار، وبالتالي كان المتضرر المواطن البسيط.
تجار العملة أول شيء اللي سووه حوضوا شافوا الكلفة ثواني المية أضافوه عينا على سعر السوق، لما يبيعون الدولار سعر السوق مضافة ثواني المية اللي هي كلفة التحوض مال الضرائب، هم متحوضوا اللي قدام يعني من دفع السنة المالها دفع المواطن الاعتيادي ثواني المية ليست قليلة نسبة كبيرة تعتبر
يعني إلغاها راح يخلي الدولار
يخفف من سعر غلواء سعر السوق لمصلحة الدينار بحالة كل واحد كذاب يعني من سعر الصرف فراح يتحسن الدينار العراقي يفترض 8% يعني والتعقيدات المؤسسية تخوف تبدع الضريبة والجمارك تعمل في آلياتها الاعتيادية المرسومة ومجو قوانينها يعني.
وأشاد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان بإجراءات البنك المركزي بإلغاء الضريبة والرسوم الجمركية المفروضة على شراء الدولار.
لا يمكن أنت أن تدفع ضريبة وتدفع رسم على بضاعة لم تأتي، المفروض أنت تدفع ضريبة ورسم على بضاعة تدخل الحدود وتحقق أرباح، فكانت هي زائدة وهذه ستخفف من ارتفاع الدولار وفعلا أكسب إيجابا اليوم. كذلك هذا واحد من الإجراءات، يجب أن تكون هناك إجراءات أخرى وفعلا بدأت أن يطرح كميات كبيرة من الدولار. الخميس طرح ما يقرب من 203 مليون دولار، وبدأ الدولار بالانخفاض مع السماح للمواطنين أن يسحبون أرصدتهم من البنوك بالدولار وليس بالدينار تحول، والتحاويل التي تأتي من الخارج رواتب للعاملين بالعراق أيضا تسحب بالدولار لا تحول إلى دينار، سينطرح كميات من الدولار عرض كبير وتلبي الطلب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، تواصل المفوضية العليا للانتخابات جهودها لتوثيق الناخبين العراقيين ضمن مشروع التسجيل البيومتري منعا للتزوير في أي انتخابات مقبلة، والتحقت ديالة ببعض المحافظات التي بدأت بتفعيل هذا المشروع ودعت مواطنيها للتوجه إلى مراكز التسجيل البيومتري لتوثيق بصماتهم وصورهم. ترى هل سيستجيب مواطنون لهذه الخطوة؟ الجواب قد نجده في تقرير سامي عياش من بعقوبة.
افتتحت مفوضية الانتخابات في ديالى أكثر من 20 مركزا للتسجيل البيومتري، وذلك لتسجيل بيانات الناخبين من حيث بصمات الأصابع وصورة شخصية لكل ناخب، كما تحدث بذلك مدير مفوضية الانتخابات في المحافظة أحمد مزبان.
افتتحنا 22 تجمع للتسجيل، لدينا 140 موظف ولدينا أيضا فرق جوالة، العمل ضمن فرق الجوالة على دوائر الدولة. المشروع إن شاء الله من مميزات أنه يحد من عملية التلاعب، بحيث لا يستطيع أي شخص بالإنابة أن يصوت مكان شخص آخر، لأن البصمة هي اللي موجودة راح تحكم بهذا الاتجاه إن شاء الله. نعم، يأخذون 10 بصمات، بصمة الأصابع 10 وصورة للشخص تدخل من قاعدة بيانات المفوضية، بحيث يوم الاقتراع لا يستطيع الشخص يعني إلا صاحب البصمة من أن يصوت في يوم التصويت.
وأضاف مزبان أن النازحين بإمكانهم تسجيل بياناتهم البيومترية في أقرب مركز للتسجيل.
الفترة يعني مفتوحة لحد الآن، يعني الحين ما يصدر يعني قرار من مجلس الوزراء أو من سيد رئيس الجمهورية الموقر بتحديد موعد للانتخابات، سواء كانت انتخابات محلية أو انتخابات عموم العراق. يعني
الآن نازح من المقدادية.
نعم. ديالة هي دار انتخابية واحدة، فبإمكانك تراجع أي مركز من مراكزنا وهم يحدثوا لك بياناتك وبالمكان اللي جنابك ترغب بيه.
من جهته دعا رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي، دعا المواطنين إلى مراجعة مراكز التسجيل البيومتري وذلك لتثبيت بياناتهم وضمان أصواتهم مستقبلاً.
ندعو كل المواطنين في محافظة ديالى لغرض ملء هذه البيانات الموجودة في الاستمارات الخاصة في مفوضية ديالى في برنامج الجديد البيومتري لغرض الحفاظ على أصواتهم في المرحلة القادمة والحفاظ على بياناتهم الموجودة، وبالإمكان سيوفر الكثير من الدعم لكل المواطنين الموجودين في عموم محافظة ديالى للانتخاب بحرية تامة وبمعلومات دقيقة.
ويرى مراقبون أنه سوف لن يكون هنالك إقبال من قبل المواطنين على مراكز التسجيل البيومتري، وذلك نتيجة لتراكم المشكلات السياسية والأمنية والخدمية على مدى السنوات التي تلت العام 2003، كما تحدث بذلك الإعلامي محمود طلب.
أتوقع لن يكون إقبال جيد بسبب التراكمات السياسية والمشاكل التي خلفتها الانتخابات ومصادرة أصوات الناخبين. فالمحاصصة الطائفية قوضت الممارسة الديمقراطية وهددتها. لا أعتقد هناك دوافع مشجعة للمواطن للتسجيل البيومتري، ونتمنى عكس ذلك، لكن المعطيات والمشاكل السياسية والطائفية ستنعكس على هذا البرنامج، وربما سيسجل أدنى حد للإقبال.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، نتوقف وهذه الأغنية.
العشق يسقط خلف ذاكرتي فيجعلها بلد
مدد 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 مدد.
العشق يسقط خلف ذاكرتي فيجعلها بلد
مدد مدد مدد.
غنى قليلا فوق سطح الوقت عن بغداد فامتلك الأبد، غنى فصارت كفه الأخرى لتسنده إذا سقط الجسد، غنى قليلا فوق سطح الوقت عن بغداد فامتلك الأبد، غنى فصارت كفه الأخرى لتسنده إذا سقط الجسد.
مدد 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 مدد.
مرت أمام الباب أغنية فناولها صبا، مرت أمام الباب أغنية فناولها صبا.
مدد 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 مدد.
ما لن حنا غنى بكى، ما لن حنا غنى بكى، دارت به الدنيا وضاق به مداه. ما لن حنا غنى بكى، ما لن حنا غنى بكى، دارت به الدنيا وضاق به مدى.
مدد 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 مدد.
غنى وأشهر حزنه الريفي صوب البحر أول زهرة في الأرض تختصر الشجون، غنى وأشهر حزنه الريفي صوب البحر أول زهرة في الأرض تختصر الشجون. وأنت يا بغداد، أنت يا بغداد، أنت يا بغداد تختصرين في روحي بلاد الله بلاد الله
بلاد الله
بلاد الله. وأنت يا بغداد، أنت يا بغداد، أنت يا بغداد تختصرين في روحي بلاد الله بلاد الله
بلاد الله
بلاد الله
بلاد الله
بلاد الله
بلاد الله.
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أصدقائنا المستمعين، وقتا طيبا مع الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير يا أوقات مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الفنان الموسيقي وعازف العود العراقي رائد خوشبة المقيم في ألمانيا منذ 10 أعوام. الفنان رائد خوشبة من مواليد بغداد، أحب الموسيقى منذ الطفولة وبدأ تعلقه بها يكبر حتى دخوله معهد الدراسات الموسيقية عام 85 و900 وألف. درس آلة العود بإشراف الفنان الموسيقار سالم عبد الكريم، وفي عام 86 و900 وألف انضم لفرقة البيارق المتخصصة بالموسيقى العربية الكلاسيكية ليتعلم فيها صنعة العزف على العود، وذلك من خلال معاصرته للفنان الكبير منير بشير الذي أسس الفرقة وكان يشرف عليها. عن البدايات الفنية ومدى تأثير البيئة التي عاش فيها على توجهه لعالم الموسيقى يقول الفنان رائد خوشبة:
كان أخوي الكبير يعزف جيتار، أخي الأكبر مني صوته جميل ويغني، ويعني عالم الموسيقى ما كان بعيد عن بيتنا كأجواء عائلية، وبالتالي من عمر يمكن 9 سنوات أو 10 سنوات بديت أتعلم الأورغن أو الآلة الميلوديكا. أتذكر الأول آلة اشتريتها في وقتها في عمر 8 سنوات أو 9 سنوات، وبعدها إن صارت يعني عملية الموهبة، شلون أسمع لحن معين أحاول أنا أعزف بهذه الآلة. طبعا هذا تنمو الأذن الموسيقية بشكل تدريجي إلى مرحلة الدراسة بالمعهد الدراسات النغمية، كان اسمه معهد الدراسات النغمية العراقي، اللي 86 تحول إلى معهد الدراسات الموسيقية، إلى أن دخلت يعني المعهد ودرست الموسيقى بشكل أكاديمي.
قدم مع فرقة البيارق حفلات عديدة، منها مؤتمر الموسيقى العربية الثالث بباريس وفي مهرجان جرش وتركيا ودار الأوبرا المصرية وجولة فنية في جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق. عام 92 و900 وألف تخرج من معهد الدراسات الموسيقية وأكمل دراسته في كلية الفنون الجميلة قسم العلوم الموسيقية، ونال شهادة البكالوريوس في عام 97 و900 وألف. عمل لعدة سنوات مدرسا لآلة العود في معهد الدراسات الموسيقية ومدرسة الموسيقى والباليه، وقدم أمسيات موسيقية كعازف منفرد على العود، وله مشاركات عديدة في دورات مهرجان بابل. نظراً للظروف التي كانت تمر بها البلاد، قرر الفنان رائد خوشبة أن يترك العراق نهاية 90ات القرن الماضي ليستقر في عمان.
كل الشعب العراقي الظروف اللي عاشها على مدى 30 سنة الأخيرة، وما حدث في العراق خاصة بعقد التسعينات يعني من الحصار، ويعني خلصت دراسة المعهد وكنت خلصت دراسة الخدمات الجامعية أيضا في كثير من جميلة. بعدها الحصار يعني أثر تأثير كبير وبالأخص يعني عدد الجانب المادي والاقتصادي والمعنوي والأمور، الجانب الفني والثقافي يعني تأذى جدا بحيث خيرة أبناء العراق هاجروا. المشكلة هذه يعني فنانين كثيرين كبار فنانين عراقيين هاجروا. فبصراحة تولدت عند فكرة السفر بال 98، غادرت إلى الأردن كمحطة أولى لكل العراقيين، وبقيت في الأردن تقريبا سنتين ونص، كنت أدرس في النيو إنجلش سكول مدرسة الإنجليزية الحديثة، إلى أواخر سنة 2000 توجهت لي دعوة من المركز الثقافي في باريس، وعلى أساسها سافرت إلى باريس، وبعد باريس التقيت في ألمانيا.
الفنان رائد خوشبة يعتبر ألمانيا واحدة من أهم المحطات التي انطلق من خلالها إلى تقديم حفلاته في أغلب المدن الأوروبية للوصول إلى العالمية، رغم الصعوبات التي واجهها في السنوات الأولى.
أي بلد أوروبي طبيعة البلد غير طبيعتنا، الناس مو ناسك، الأجواء، اللغة، بكل شيء الإنسان من يحاول يتعلم أي شيء بداية تكون صعبة. السنة الأولى كانت صعبة جدا، بس الشيء الإيجابي الجميل جدا بالموضوع من اليوم الأول اللي دخلت في ألمانيا أيضا بدعوة فنية، وما قطعت التواصل الموسيقي يعني دائما متواصل ككونسرتات وكحفلات. هذا الجانب اللي كان مهم جدا، اولا عامل اللغه، مثلا عامل اللغه ما كان شيء مهم جدا لانه مو موسيقي، ما عندي يعني مشكله اقدر ان اتحاور مع اي موسيقي اخر طالما شخص يكون عنده ادوات موسيقيه يتمكن منها، يعني موسيقي، نوطه موسيقيه، لغه موسيقيه. فهذا الجانب كان مهم جدا من البدايه. اول ما دخلت المانيا اذا التقي مع موسيقيين المان، اتحاور مع موسيقيين اوروبيين. اتذكر بال2001 هي اول سنه لي سويت جولة موسيقية بين ألمانيا وهولندا، هاي بعد بالسنة الأولى، فالجانب الموسيقي خفف كثير.
نشاطاته الفنية كثيرة، استطاع من خلالها أن يقدم العود العراقي مع فرق موسيقية مختلفة، وعزف مع موسيقيين عالميين في مهرجانات عالمية، وأسس فرق موسيقية عديدة، قدمت معه حفلات كثيرة في أوروبا، منها فرقة بغداد لتقديم التراث الموسيقي العراقي، وجماعة أوروك للموسيقى من المشاريع الموسيقية المهمة لتقديم المدرسة العراقية للعود مع القيثارة الأوروبية والإسبانية، وثلاثي أورينتال جاز للدخول بحوارات فنية مع موسيقى الجاز. كما أسس في مدينة ليك البلجيكية مركزا ثقافيا باسم ألف نغمة ونغمة، يضم مدرسة لتعليم العود والموسيقى العربية. عن هذه النشاطات يقول الفنان رائد خوشابة:
يعني على مدى 10 سنوات إلي بألمانيا، من مهرجان الموسيقى الصوفية في مدينة كولن إلى مهرجان الرازة، هذا واحد من المهرجانات الكبيرة في مدينة منشن ميونخ الألمانية. بال2003 كونت فرقة من العازفين العراقيين أصدقائي زملائي، هم العود والسنطور والجوزة والإيقاع طبعا، كرباعي أطلقت عليه بغداد إنسامبل أو يعني مجموعة بغداد للموسيقى. قدمنا من خلالها عدة يعني قطع موسيقية وموسيقى عراقية خالصة، وكنا أيضا محظوظين تجد لنا سي دي شركة هولندية بال2004، سي دي تسوق في كل أوروبا تقريبا. بعدها أيضا سويت سي دي أوتار الروح بال2005. فكل هذه النشاطات متواصلة على مدى سنوات، يعني كونسرتات، قدرت أن أقدم كونسرتات في كذا عاصمة أوروبية ومدينة أوروبية.
وضع العديد من المؤلفات الموسيقية وبصيغ مختلفة، ويؤكد الفنان رائد خوشبة أن ما يهمه بالدرجة الأولى هو خلق الحوار بين لغته الموسيقية واللغات الموسيقية العالمية وإعطاء صورة جميلة عن الموسيقى العراقية.
أكثر شيء يهمني من شغلي كموسيقي أنه الجانب الحوار بين مدرستي بين لغتي الموسيقية والأوروبي كلغة موسيقية وكحضارة موسيقية، لأنه للأسف يعني الإعلام اللي صار بالعقود الأخيرة والعقد الأخير تحديدا يعني كصورة قدم صورة للغرب من الصعب أنك تتعامل على أساسها. فكان يهمني دائما شغلي أركز على الجانب الفني، الأشياء الجميلة بموسيقانا ثقافتنا بحضارتنا أحاول أن أحاكي بها وأن أتحاور بها مع مدارس موسيقية مختلفة. هو شنو هو الفن إذا ما كان رسالة يفرغ من أسمى معاني. الجانب الأهم بالموضوع هو كيف تعبر عن هذه الرسالة من خلال فنك، وأعتقد الشيء الصادق الشيء الأصيل الصادق يجب أن يصل مباشرة لأي متلقي.
مجموعة من السيديات الموسيقية عن نتاجاته الفنية وأبرز مشاريعه المستقبلية. يقول الفنان رائد خوشبة:
الآن راح أدخل استوديو الأسبوع الجاي في قيد إنتاج السي دي الخامس. السي دي الأول كان أوتار الروح، كان السي دي الثاني فرقة بغداد إنسامبل، السي دي الثالث كان مقامات من الشرق، السي دي الرابع كان بعنوان أمنية، كان يضمن أجانب العود آلة الساكسفون أيضا موسيقي إيطالي وكلارنيت يعزف ساكسفون كلارنيت والإيقاع كحوار أيضا بيني وبين هذا العازف الموسيقي جاز. مشروع آخر حقيقة هذا أيضا من المشاريع المهمة لمؤلف موسيقي وأوركسترا إيطالية المؤلف بينو أوديتشو، هذا واحد من المؤلفين المهمين أيضا في إيطاليا حاليا، مشروع بعنوان سندباد. فهو العمل كان يعني قطع موسيقية من تأليفه وقطع موسيقى من تأليفي، والعمل حقيقة سجلته قبل تقريبا أقل من سنة في نابولي في إيطاليا والآن أيضا قيد الإنتاج. المشروع اللي الحالي اللي حاشتغل عليه هو سي دي بعنوان إلى جميل بشير، هذا الفنان العراقي الكبير أحب أن يعني أقدم أكبر مجموعة من الأعمال الموسيقية مع آلة الهارب والجيتار وأيضا هذا يعني تريو وتري أيضا هي محاولة جديدة من نوعها، لكن امتداد لمشروع جميل بشير اللي سواه في بداية السبعينات أو أواخر الستينات.
يرى الفنان رائد خوشبة أن للغربة جوانب إيجابية عديدة رغم الحنين الذي يشعر به المغتربون.
هي الغربة يعني أراها أنه لها أكثر من وجه، وجه السلبي البعد عن الوطن عن الأهل عن الأحبة، هذا شيء يعني بلا شك من أصعب ما يمر به أي إنسان، لكن أيضا هناك جوانب إيجابية لازم الواحد يذكرها، هذا التواصل عوامل كثيرة آفاق جديدة أيضا الإنسان اكتسبها وتعلمها كخبرة بالحياة لولا الغربة، لكن هي بالأخير تبقى ماكو شيء ما إلى ثمن أو ماكو شيء ما إلى ما ممكن الإنسان ينال كل شيء. فبالتأكيد أخذت الغربة مني ومن غيري من أي إنسان، يعني خاصة نحن كعراقيين يعني ظروفنا أعتقد يجب أن تسمى ظروف استثنائية، فبلا شك هذا الجانب، ولكن الجانب الثاني الجانب الإيجابي منها تواصل كبير مع العالم والإنسان يشتغل ويتواصل يوميا، لكن اقترابنا نعم، لكن العراق مو وطن إن نغترب عنه، العراق عايش معانا يعني هذه حقيقة، العراق عايش معانا بكل قطعة موسيقية بكل جملة موسيقية بكل ضربة وتر، هذه حقيقة لا تقبل نقاش.
سمعين تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان العراقي وعازف العود رائد خوشبة الذي حدثنا عن أعماله الفنية وتجربته في المهجر. هذه الأنغام الجميلة نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيونا في المهجر. شكرا لحسن المتابعة مستمعين الكرام، كما أشكر الزميل نزار عسكر الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علمني تحييكم وتنقل لكم تحيات المخرج بيتر كوبالك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علمندي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.